نهاية الأمر إلى تضييع السنة ومحاربة السنة، شاء أم أبى من يفعل ذلك. وكما قلنا، نقلنا لكم كلام الإمام الشاطبي أنه قال في المتأخرين أفسد الفقه. طبعا ليس هذا الكلام على إطلاقه، طبعا كلام أصلا له تفصيل وله توجيه، لكن هذا من ضمن ما قاله. المقدمة 13 وهي نهاية المقدمات، لندخل بعد ذلك على الأحكام والكلام على الأحكام، ويبدأ في الأحكام بالمباح، لكن نحن في نهاية فضلات الفعلاء المقدمات، المقدمة 13. كل أصل علمي يتخذ إماما في العمل فلا يخلو إما أن يجرى به العمل على مجاري العادات في مثله، يعني يكون قاعدة كلية، وأنا لابد أن نفهم أن القواعد الكلية كلها على ليست كلية ولكنها أغلبية، يعني يكون هناك استثناءات بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط أو لا، فإن جرى فذلك الأصل الصحيح وإلا فلا، يعني إن لم ينخرم منه ركن أو شرط وجرى مجرى العادات على مثله بنفس التعميم إذا يكون أصل كلي، فيكون هذا الأصل أصل صحيح كلي يرجع إليه في الأمور. وبيان أن العلم المطلوب إنما يراد بالفرض لتقع الأعمال في الوجود على وفقه من غير تخلف، كانت الأعمال سواء كانت الأعمال قلبية أو لسانية أو من الجوارح، أعمال الجوارح إذا جرت في المعتاد على وفقه من غير تخلف فهو حقيقة العلم بالنسبة إليه، يعني صار الأصل صحيحا، وإلا لم يكن بالنسبة إليه علما تخلفي وذلك فاسد، لأنه من باب انقلاب العلم جهلا. ومثاله في علم الشريعة الذي نحن في تأصيل أصوله أنه قد تبين في أصول الدين، طبعا ما يقصد في أصول الدين ها هنا أبواب العقائد، لما يقصد أصول الدين على ما قال، وإن كان الدين كله واحد لكن في أصول الدين المقصود به عند علمائنا هو علم العقائد، امتناع التخلف في خبر الله جل في علاه وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت في الأصول قيام امتناع التخليف بما لا يطاق، طبعا هنا ثبت بأنه خبر الله جل في علاه لا يتخلف، خلاص هذا وعد من الله جل في علاه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول عيسى، ينزل عيسى عليه السلام، بل قال بين يدي الساعة ثم خدع صدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن وخون الأمين وينطق الرويبضة، وهذا كله قد ظهر. وفي أصول الفقهية امتناع التكليف بما لا يطاق، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ويلحق به امتناع التكليف بما فيه حرج خارج عن المعتاد، الحرج الذي خارج مرفوع أيضا، قال الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال الله جل وعلا ما يريد ليجعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كل أصل شرعي تخلف عن جريانه على هذه المجاري فلم يضطرد ولا استقام بحسبها في العادة فليس بأصل يعتمد عليه، يبقى الأصل كأنه جعله مجرى على كل قاعدة كلية، نعم، ولا قاعدة يستند إليها، المهم أنه لا يتخلف، يعني كأننا إذا قلنا الحكم مع العلة وجودا وعدما طردا وعكسا، وقع ذلك في فهم الأقوال ومجال الأساليب. والدخول في الأعمال، وطبعا هذا الفهم الصحيح في هذا الباب أنه يكون في نفس النسق والسياق والقراءة التي تدل على المراد. فأما فهم الأقوال فمثل قول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فإن حمل علينا أخبار لم يستمر مخبره لوقوع سبيل الكافر على المؤمن كثيرا بأسره، بينا وبيقول لو قلنا بأن هذا خبر لا يستمر، إذا لا تكون قاعدة كلية يرجع عليها على ما يقول طبعا الإمام في هذا الباب، وسنفصل فيها القول إن شاء الله. وإذلك فلا يمكن أن يكون المعنى إلا على ما يصدق الواقع ويضطرد، وهو تقرير حكم الشرعي فعليه يجب أن يحمل. الحق أنه لا بد أن نراجع الإمام الشاطبي فيما قال، هو الآن ينفي أن يكون هذا خبر لأنه عنده الخبر لا يتخلف، الحق أننا نقول ولا يجعل الله للمؤمنين على الكافرين سبيلا، قد نقول هذا الخبر لكنه خبر مقيد بقوله وتلك أيام نداولها بين الناس، لكن لا يستقر حكم الكافر على المؤمن ولا يستقر إطباقا سيطرة الكافر على المؤمنين أبدا أبدا أبدا. فيكون الخبر بمعنى على هذا التقييد، ويكون الخبر أيضا بمعنى الإنشاء، يعني لا تجعلوا الكافر على المؤمن يعني علوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا في إسناده بعض الضعف لكن المعنى صحيح، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فهذا يمكن فهم هذا الكلام في هذا الباب، ويكون فيه جمع بين الخبر والإنشاء في هذا الباب، فيكون الخبر على ضوء قول الله جل وعلا وتلك الأيام نداولها بين الناس، أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم ليختبر عباده. لكن في نهاية الأمر وفي محكم الأمر لا يكون العلو إلا للمؤمنين. لذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لا تزال. ولذلك قال تقوم الساعة وهم كذلك، بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والتمكين إلى يوم الدين. لكن هو أراد أن يؤسس أو أن يقول ما دام قد تخلف في موضع من المواضع فلا تكون قاعدة كلية يرجع إليها، وقلنا أنها قد تكون قاعدة كلية بما بيناه في التقييد الذي جاء في قولي وتلك الأيام نزولها، لكن العاقبة دائما بتكون لأهل الإيمان ولا ينطبق الحكم حكم أهل الكفر على حكم أهل الإسلام، لقول الله جل وعلا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ومثله قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال إن حمل على أنه تقرير حكم شرعي استمر وحصلت الفائدة، وإن حمل على أنه إخبار بشأن الوالدات لم تتحكم في فائدة زائدة على ما علم قبل الآية. طبعا هو يريد يستفيد منها في هذا الباب على التوقيت، وهو أنه خبر، هو أنه خبر يراد به الإنشاء، خبر يراد به الإنشاء على أساس أن التحريم ما يكون إلا في هذا السن. وأما مجاري الأساليب مثل قوله تعالى ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا ثم اتقوا أحسنوا، هذه صيغة عموم تقتضي ظاهرة تكون كل مطعوم الخمر وغير الخمر، فصيغة العموم ينزل تحتها جميع الأفراد والأحاد، وأنه لا جناح في استعمال بذلك الشرط إذا ما اتقوا وأمنوا. هذا الذي فهمه عصام بن مزعون بأنه قال إني أتقي وأحسن، مفهوم. لكن لو قلنا بأن الفهم على هذا المجرى مع أهمال السبب الذي علاج نزلت الآية بعد تحريم الخمر أن الله تعالى حرم الخمر، قال ليس على الذين أمنوا بعدما حرم الخمر ليس على الذين أمنوا واتقوا، يعني ما حدث قبل ذلك أيضا لا يحاسب عليه، فكان هذا نقض للتحريم فاجتمع الإذن والنهي معا فلا يمكن للمكلف الامتثال. ومن هنا خطأ عمر بن الخطاب من تأول هذه الآية في أنها عائدة على ما تقدم التحريم، وقال له إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله، إذا كنت متقي حقا ستجتنب الخمر التي حرمها الله جل وعلا، يعني العموم الذي أخذت به ليس بعام، فهم خاطئ، وإلا فالسياق مفسر والسياق أتى السياق بتحريم الخمر، فلا يمكن أن يكون قد حرم الخمر في آية وجاء بعدها بآية وآيتين ليجيز الخمر بعد ذلك، لا يصح أن يقال المكلف اجتنب كذا ويؤكد النهي بما يقتضي التشديد فيه جدا ثم قال إذا فعلت فلا جناح عليك، هذا فهم خاطئ. وهنا قلنا بأن المسألة مسألة السياق حاكم، السياق مفسر والسياق هو الحاكم في هذا الباب، وأيضا فإن الله أخبر أنها تصد عن ذكر الله فكيف تحل؟ إذن البحث عن مراد الله بالقرائن هنا يسميه هنا الإمام الشاطبي في هذه المسألة، وهو مجاري الأساليب، مجاري الأساليب تنظر في الأسلوب. والحق أن نقول عندنا ضوابط وقواعد فهم كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أن أيضا السياق في هذا الباب عامل مهم جدا في فهم مراد الله وفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا الذي ألفت الانتباه إليه إلى أننا مأمورون شرعا في البحث بدقة على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسياق حاكم كما قلنا لا ينهى عنها ويشدد في النهي ويذكر أنها توقع العداوة والبغضاء ويذكر أنها تصد عن ذكر الله ثم يقول لا جناح على من شربها، هذا لا يمكن أن يقال فهما عن الله جل في علاه, وأن هذه يعني من لغة القرآن أنه يكون فهم كذلك أبدا أبدا, ولأن الله تعالى بيّن لنا في السياق هذا التأكيد. فيكون المعنى هنا بأن حقا من اتقى وآمن وأحسن لابد أن ينتهي عما زجر عنه الله جل في علاه عن شرب الخمر, لا أنه يقول بذلك. كما قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها لعروة لما قال لها يعني أنا إن طفت فلا جناح علي, وإن لم أطف لا جناح علي بين الصفا والمروة. يعني لأن الآيات في سورة البقرة إن الصفا والمروة من شعائر الله, فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهو قال إذا لا جناح عليه. قالت يا ابن أخي لو قال كما تقول لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وبيانت له كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الطواف ووجوب الطواف في هذا الباب. فأخبر الله عن ذكر عن أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء بين المتحبين في الله. هل هذا بعد ذلك يأتي بعدما بين هذه العلل يأتي فيقول أنها تجوز؟ فيقول إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات فلا يمكن لقاء كمال التقوى بعد حرمها إذا شربت لأنه من الحرج ولأنه يوقع العداوة والبغضاء ولأنه يصد عن ذكر الله تعالى. وأما الدخول في الأعمال فهو العمد في المسألة, وهو الأصل في القول بالاستحسان والمصالح المرسلة, لأن الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى الحرج أو إلى ما لا يمكن شرعا أو عقلا فهو غير جار على استقامة ولا اضطراد فلا يستمر. قد نقول هذا الباب في هذا على مسألة الرهن أن الرهن على العموم جائز, وهذا الذي يستدل به الحنابلة على أن العلماء قالوا علماء الحنابلة قالوا بجواز رهن العين نفس العين رهن العين بجواز رهنها. نعم يعني إذا اشترى سيارة فيرهن السيارة حتى طبعا منجمة حتى يقضي, وهذا لا يصح. المهم هذا لو نظرنا إليه فيكون هنا الحمل على العموم يكون فيه الحرج في هذا الباب. لذلك قال فلا يستمر الإطلاق, وهو الأصل أيضا لكل من تكلم في مشكلات القرآن أو السنة لما يلزم في حمل مواردها على عمومها وإطلاقها من المخالفة المذكورة حتى تقيد بالقيود المقتضية للإطراد والاستمرار, فتصح في ضمنه تدخل أحكام الرخص إذ هو الحاكم فيها والفارق بين ما تدخله الرخصة وما لا في هذا الباب. يعني كما قلنا رفع الحرج أصل في الشرع وأيضا يكون فيها, سنجيب بعد الدرس إن شاء الله. حاضر إن شاء الله. من لم يلاحظه في تقرير قواعد لم يأمن الغلط, بل كثيرا ما تجد خرم هذا الأصل في أصول المتابعين المتشابهات والطوائف المعدودين في الفرق الضالة عن الصراط المستقيم, كما أنه قد يعتري ذلك في مسائل الاجتهاد المختلف فيها عند الأئمة المعتبرين والشيوخ المتقدمين. وسأمثل لك مسألتين وقعت المذكرة بهما مع بعض شيوخ العصر. وطبعا هو هذه المسألة أو المسائل التي قد يحارب عليها الإمام الشاطبي. إحداهما أنه كتب إلي بعض الشيوخ المغرب, فابن القباب في فصل يتضمن ما يجب على طالب الأخير النظر فيه والشغل به, فقال وإذا شغله شاغل عن لحظة في صلاته فرغ سره منه بالخروج عنه ولو كان يساوي 50,000 كما فعله المتقون. فاستشكلت هذا الكلام وكتبت إليه بأن قلت أما أنه مطلوب بتفريغ السر منه فصحيح, وأما أن تفريغ السر بالخروج عنه واجب فلا أدري ما هذا الوجوب, ولو كان واجبا بالإطلاق لوجب على جميع الناس الخروج عن ضياعهم وديارهم وقراهم وأزواجهم وذرياتهم. نعم هذا الغلو هنا عند العبادة وغير ذلك, وهذا منتهى الحرج. وهذا الحق يعني قد يدخل في تكليف ما لا يطاق مما يقع لهم به الشغل في الصلاة, وإلا هذا وإلى هذا فقد يكون الخروج عن المال سببا للشغل في الصلاة أكثر من شغل بالمال. نعم والله لو خرج عن مالي وخرج عن كل ما يملك كيف يعني هل يكون تكثيرا لما هو فيه وما وقع فيه؟ لأنه يقول ما إذا شغله الشاغل فلا بد أن يخرج عنه. طب شغله الشيكات وشغله الأموال ليخرج عنها لابد أن يتصدق بكل هذه الأموال. طبعا هذه لها ملحظ هذا ما فعله سليمان عليه السلام فطرق بالسوق والأعناق. نعم قال أحببت الحب الخير عن ذكر ربي. قد يكون لها ملحظ في هذا الباب ولكنه ليس بسديد. وأيضا فإن كان الفقر هو الشاغل فماذا يفعل؟ فإن يجد كثيرا ممن يحصل له الشغل بسبب الإقلال ولا سيما إن كان له عيال لا يجد إلى إغاثتهم سبيلا ولا يخلو أكثر الناس عن الشغل بأحد هذه الأشياء. أفيجب على هؤلاء الخروج عما سبب لهم الشغل في الصلاة؟ طب أخرجوا إلى الغنى جزاك الله خير نريد ذلك. هذا ما لا يفهم وإنما الجاري على الفقه والاجتهاد في العبادة طلب مجاهدة الخواطر الشاغلة خاصة وقد يندب على إلى الخروج عما شأنه أن يشغله من مال أو غيره. فإن أمكنه الخروج عنه شرعا وكان مما لا يؤثر فيه فقده تأثيرا يؤدي إلى مثل ما فر منه أو أعظم ثم ينظر بعد في حكم الصلاة الواقع فيها الشغل كيف حال صاحبها من وجوب الإعادة أو استحبابها أو سقوطها ولا موضع آخر غير هذا. طبعا الكلام على استحباب الإعادة هذا غير وارد إلا في كلام الملكية في مسألة التوقيت أو مسألة الوضوء أو التيمم. الحق أن نقول لا إعادة والصلاة الفريضة لا تعد في اليوم ولا يصليها مرتين لا يجوز أصالة. إن الخلل الذي وقع فيها إن إما أن نقول ضاع الخشوع كلية فلم ينتبه للصلاة بحال فتعاد وإما أن نقول هي نقصت بسبب الشاغل الذي شغله عن الصلاة فيكثر من النوافل لأن النوافل سد للخلل الذي يحدث في الفرائض. فلما وصل إليه ذلك كتب إليه بما اقتضى التسليم فيه وهو صحيح لأن القول بإطلاق الخروج عن ذلك كله غير جار في الواقع على استقامة لأنه تكليف بما لا يطاق هذا يعتبر تكليف وهذا غلو حتى في العبادة. لاختلاف أحوال الناس فلا صح اعتماده أصلا فقهيا البتة. والثانية مسألة الورع بالخروج عن الخلاف. طبعا هو القاعدة الفقهية عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب فإن كثيرا من المتأخرين يعدون الخروج عنه يعني الخلاف في الأعمال التكليفية مطلوبا وأدخلوا في المتشابهات المسائل المختلف فيها يعني المسائل المختلف فيها صارت من المتشابهات وفيها التسليم وهذا أمر عجيب. ولا زلت منذ زمان أستشكله حتى كتب فيها إلى المغرب وإلى إفريقية فلم يأتي حتى كتبت فيها إلى المغرب وإلى إفريقية فلم يأتيني جواب بما يشفي الصدر بل كان من جملة الإشكالات الواردة أن جمهور مسائل الفقه يعني عامة مسائل الفقه أكثر مسائل الفقه مختلف فيها والآن يدندنون حوله في الكلام على هذا الباب للترويج لمسألة معينة وكما قلت وهم يروجون أصلا في التأصيل على أن الخلاف الوارد يدل على تعدد الحق والحق واحد لا يتعدد وهذا الذي أراده إلباسا على الناس أو تلبيسا على الناس أن يقول خذ بما شئت من الأقوال وبعد ذلك أجعل الدين جملة أقوال فقهية لا تعظم لأن قول النبي هو المعظم. لأن الله ماذا قال؟ قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا. يقول جمهور مسائل الفقه مختلف فيها اختلافا يعتد به فيصير إذن أكثر مسائل الشريعة من المتشابهات وهو خلاف وضع الشريعة. لا يمكن هذا الباب بحال من أحوال يعني كان أقول سلم لهذا الاختلاف لا أسلم والدليل قاطع والدليل واقف والدليل هو الذي السنة ألزم يقولها المتقدمون كما قال البياقي مع الشافعي وكما قال الجويني كل شافعي الشافعي له عليه منا إلا الشافعي له على الشافعي منا أخذ أقواله في معرفة السنة والآثار وأتى بالآثار التي تدل على الأقوال لكنه في كثير من المسائل أو في قليل كان يقول وهنا السنة ألزم السنة أتبع يخرج عن قول الشافعي. فيصير إذن أكثر مسائل الشريعة من المتشابهات وهو خلاف وضع الشريعة وأيضا قد صار الورع من أشد الحرج إذا تخلو لأحد في الغالب عبادة ولا معاملة ولا أمر من أمور التكليف من خلاف يطلب الخروج عنه، وفي هذا ما فيه. فأجاب بعضهم بأن المراد أن المختلف فيه من المتشابه، المختلف فيه اختلافا دلائل الأقوال متساوية ومتقاربة وليس أكثر من مسائل الفقه هكذا، بل موصوف بذلك أقلها لمن تأمل من محصري الموارد. يعني هو بيقول ليس الأمر على أن كل جمهور المسائل هي تكون من المتشابه، لا، إذا تساوت الكفتان فيكون هذا المتشابه، وهذا جميل جدا، جميل جدا هذا الكلام. وحينئذ لا يكون متشابه منها إلا أقل، أما الورع من حيث ذاته ولو في هذا النوع فقط فتشديد مشق لا يحصل إلا من وفقه الله إلى كثرة استحضار لوازم فعل المنهي عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم حفة الجنة بالمكان. هذا الذي كتبه ردا على إجابة للإمام الشاطبي، فهو كيف رد؟ قال فكتبت إليه أن ما قررتم من الجواب غير بين، لأنه إنما يجري في المجتهد وحده، والمجتهد إنما يتورع عند تعرض الأدلة لا عند تعرض الأقوال، فليس مما نحن فيه. وأما المقلد فقد نص صاحب الورع الخاص على طلب خروجي من الخلاف إلى الإجماع، وهذه فيها مشقة حقا يعني، وإن كان من أفتاه أفضل للعلماء المختلفين والعام في عامة أحواله لا يدري من الذي دليله أقوى من المختلفين، والذي دليله أضعف ولا يعلم هل تساوت أدلتهم أو تقاربت أم لا، لأن هذا لا يعرفه إلا من كان أهلا للنظر، وليس العام كذلك، وإنما بني الإشكال على اتقاء الخلاف المعتد به، والخلاف المعتد به موجود في أكثر مسائل الشريعة، والخلاف الذي لا يعتد به قليل كالخلاف في المتعة وربا النسيئة ومحاش النساء يعني إتيان النساء في الدور وما أشبه ذلك. يعني هو قال هو خلاف لكن ده مضايق الخلاف، وهناك خلاف لا يعتد به قليل، يعني هو يقول المتعة خلاف لكن لا يعتد به وربا النسيئة كذلك وإتيان المرأة في الدور. وأيضا فتساوي الأدلة أو تقاربها أمر إضافي بالنسبة لأنظار المشاهدين، فرب دليلين يكونان عند بعض متساويين أو متقاربين ولا يكونان كذلك عند بعض، فلا يتحصل للعام ضابط يرجع إليه فيما يجتنبه من الخلاف مما لا يجتنبه ولا يمكنه الرجوع في ذلك إلى المجتهد، لأن ما يأمره به من الاجتناب أو عدم الاجتناب راجع إلى نظري واجتهادي واتباع نظري وحده في ذلك، تقليد له وحده من غير أن يخرج عن الخلاف، لا سيما إن كان هذا المجتهد يدعي أن قول خصمه ضعيف لا يعتبر مثل، بل كل مختلف يقع في ذلك، كل مختلف يقع في ذلك. دقائق بس أثناء جدا أن التزام التقوى شديد، إلا أن شدته ليست من جهة إيقاع ذلك بالفعل، لأن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج، بل من جهة قطع مألوفات النفس وصدها عن هواها. هو لفت الانتباه إلى مسألة أن المجتهد في نظري أنه قوله هو صحيح وقول خصمه هو ضعيف، هذا ما عليه كل من يختلف مع آخر، كما قال الشافعي أنا قولي صواب يحتمل الخطأ وقول مخالفي خطأ يحتمل الصواب، وهذا إنصاف، إذا قال بذلك فهذا إنصاف. وإذا تأملنا مناط المسألة وجدنا الفرق بين هذا الورع الخاص وغيره من أنواع الورع بينا، فإن سائر أنواع الورع سهل في الوقوع وإن كان شديدا في مخالفة النفس، وورع الخروج من الخلاف صعب في الوقوع قبل النظر في مخالفة النفس، فقد تبين مقصود السائل بالشدة والحرج أنه ليس ما أشرتم إليه ما كتبت به هنا، وقف الكلام بيني وبينه، ومن تأمل هذا التقرير عرف أن ما أجاب به هذا الرجل لا يطرد، يعني كلامه قد يكون صحيحا في المجتهد دون العامي، المقلد سيزداد حيرة فوق الحيرة التي هو عليها، ولا يجري في الواقع مجرى الاستقامة للزوم الحرج في وقوعه، فلا صح أن يستند إليه ولا يجعل أصلا يبنى عليه. وتمييز المتشابهات وما يعتبر من وجوه الاشتباه وما لا يعتبر في أثناء الكتاب مسائل تحققه إن شاء الله في الكتاب. طبعا دخل الحمد لله انتهينا من المقدمات هنا الآن على التأصيل العام، والكلام على مجال الأساليب التي يفهم فيها السياق للبحث عن مراد الله جل وعلا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقواعد الكلية التي يرجع إليها تكون أغلبية في الصحيح في هذا الباب. والكلام أيضا في مسألة الورع في الخروج من الخلاف. تعارض الأدلة على المشاهد لا تعارض الأقوال على المقلد لا يلزم عليه الحرج. تعارض الأدلة على المجتهد لا تعرض الأقوال على المقلد لا يلزم منه الحرج، لأن المجتهد لابد أن يبحث عن الدليل ويبحث عن مراد الله جل وعلا ويجمع بين الأدلة. لأن المجتهد ينظر في الأدلة ومناطات الحكم ويرجح بين قول وقول. بهذا يكون الشاطبي قد أنهى المقدمات ودخل بعد ذلك على كتاب الأحكام. لأنه قال كتاب الأحكام وقسم الأحكام إلى قسمين، حكم شرعي وحكم تكليفي، أو حكم تكليفي وحكم وضعي. وهذا هو الحكم الشرعي، والحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع، وهذا تفصيله إن شاء الله سيأتي في الدروس القادمة. دخل المصنف على كما قلنا على الأهمية الآن، يعني بعد هذه المقدمات التي أصل فيها أصولا يرجع إليها دخل بعد ذلك على الكتاب، وهذا الذي سيكون في الدروس القادمة بإذن الله تعالى. وفي أي أسئلة تفضل. في أسئلة في
المالك، هناك من أستني بأن هذا لا يجوز لأنها لا تحل لي، أريد تفصيل لشيخ بارك الله
فيك. هو الحق أنك لك أن تتكلم معه في الأمور التي تحتاجها لمسألة النكاح، وأيضا هي كذلك، ولك أيضا أن إن كان في بينكما طاعة معينة كحفظ القرآن كنظر أو مسائل علمية تبعث إليها أو مراجعات في هذا الباب لك ذلك، بغير ذلك ليس لك. فالتفصيل في هذا الباب الأمر الذي فيه استقامة، الأمر الذي فيه حاجة داعية لمسألة العقد، مسألة النكاح، مسألة المسائل تحتاجونها لإتمام الزواج، هذا ليس فيه ثمة شيء. وإن كان الأمر الآخر وهو المسائل الدعوية التي تحتاج إليها لك أن ترسلها إليها، أيضا التذكير بمسائل اتفقتم عليها طاعة وأنتم في الجلسة التي رأيتها ورأتك فيها كمسائل تعاون على بعض البر والتقوى لك أن ترسل إليها فيها. طيب إلى السنن، لو ننتظر في أسئلة في المكتبة ثم السنن بعد ذلك.